أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مناقشة أدلة المشهور على البراءة العقلية، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره، حيث قال بأن التكليف إما حقيقي وإما إنشائي. أما الإنشائي فهو التكليف الناشئ أو المجعول لا بداعي البعث والتحريك. أما التكليف الحقيقي فهو التكليف بداعي البعث والتحريك. ثم قال إذا كان التكليف لا بداعي البعث والتحريك فهو لا يختص بالقادر، يعني شامل للقادر والعاجز، ولا يختص بالعالم، أي شامل للجاهل والعالم، لأنه ليس بداعي البعث والتحريف. أما التكليف الحقيقي الناشئ بداعي البعث والتحريك فلا يكون شاملا للعاجز ولا يكون شاملا للجاهل. لماذا؟ لأن تحريك العاجز أو تحريك الجاهل مما لا ينقطع في نفس الحكيم، لأن العاجز لا يستطيع أن يمتثل فكيف نحركه، والجاهل لا يستطيع أن يمتثل لجهله بالحكم فكيف نحركه نحو الامتثال. هذا تقدم في الدرس السابق. فقال إذا كان التكليف إما إنشائي وإما حقيقي، والحقيقي يختص بالعالم، إذن في حالة الجهل بالحكم لا يوجد تكليف حقيقي أصلا، لا أنه يوجد تكليف حقيقي ولكن الجاهل لا يعاقب عليه، لا. لذلك اعتبرنا كلام الأصفهاني تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث كان المشهور يقولون بأن التكليف شامل للجاهل ولكن الجاهل لا يعاقب عليه. أما الأصفهاني في كلامه هذا يقول التكليف الحقيقي ليس شاملا للجاهل من أساسه، أي أن الجاهل لا يعاقب لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ماكو تكليف حتى يعاقب عليه الجاهل. قلنا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فسألنا الأصفهاني عن حق الطاعة، ما رأيك في حق الطاعة؟ هل هو شامل للتكاليف المحتملة أو ليس شاملا للتكاليف المحتملة؟ فرضان لا ثالث لهما. إن قلت إن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى هو شامل للتكاليف المحتملة، فالتكليف المحتمل إذا كان مشمولا بحق الطاعة فهو صالح للتحريك أو ليس صالحا للتحريك؟ سيكون صالحا للتحريك، فالتكليف الحقيقي لا يختص بالمعلوم به وإنما شامل للمحتمل لأنه صالح للتحريك. أما إذا قلت بأن حق الطاعة غير شامل للتكاليف المحتملة، حينئذ تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن التكليف المحتمل غير مشمول بحق الطاعة، فلا عقوبة عليه ولا محركية فيه بلا داع إلى هذا التطويل وتقسيم الحكم إلى إنشائي وحقيقي. مباشرة نقول حق الطاعة ليس شاملا للتكاليف المحتملة، إذن المكلف ذمته بريئة، بعد ماكو داعي إلى هذا التطويل والاستدلال والتقسيمات. هذا كله تقدم في الدرس السابق. أما ثانيا قلنا يرد على الأصفهاني أولا وثانيا، أما ثانيا فنسأل الأصفهاني قدس سره، ما هو مقصودك من التكليف الحقيقي؟ هناك معنيان يمكن أن يقصد. المعنى الأول للتكليف الحقيقي أن نقول بأن التكليف الحقيقي هو التكليف الناشئ من مبادئ حقيقية، أي ناشئ عن ملاك وإرادة، فإن كان وجوبا فهو ناشئ عن مصلحة شديدة وإرادة شديدة ملزمة، وإن كان حرمة فهو ناشئ عن مفسدة شديدة ومبغوضية شديدة، وهكذا. هذا هو المعنى الأول، أن يكون المراد من التكليف الحقيقي والحكم الحقيقي هو التكليف الناشئ عن ملاك وإرادة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المراد من الحكم الحقيقي هو التكليف بداعي البعث والتحرير فقط وفقط. فإذا كان مراد الأصفهاني قدس سره هو المعنى الأول، يعني شنو المعنى الأول؟ أي نازع من ملاك وإرادة، فلا شك ولا شبهة في أن ذلك المعنى مختص بالعالم أو ليس مختصا بالعالم. ليس مختصا بالعالم، بل شامل للجاهل والعالم. لماذا؟ لأن الجاهل حتى لو قلنا بأنه غير معاقد بناء على البراءة العقلية، لو قلنا بأن الجاهل غير معاقد، ولكن التكليف الناشئ من ملاك وإرادة شامل للجاهل أيضا وليس مختصا بالعالم، كما تقدم وبينا ذلك في قاعدة الاشتراك، حيث قلنا بأن الأحكام الواقعية الناشئة من ملاك وإرادة شاملة للجاهل وللعالم، وإن كان الجاهل لا يعاقب ولا يحاسب. إذن إن كان مراد الأصفهاني هو المعنى الأول فكلامه صحيح أو غير صحيح؟ فكلامه غير صحيح، إذ هو شنو ادعى؟ ادعى بأن التكليف مختص بالعالم، بينما التكليف بهذا المعنى غير مختص بالعالم، بل هو شامل للجاهل والعالم معا. أما إذا كان مراده المعنى الثاني وأن التكليف الحقيقي هو ما كان بداعي البعث والتحريف فقط. فكلامه بهذا المقدار صحيح. لماذا؟ لأن داعي البعث والتحريف شامل للجاهل أو ليس شاملا للجاهل؟ ليس شاملا للجاهل، لأن الجاهل لا يتحرك، فلا ينقجع في ذهن الإنسان الحكيم أن يحرك جاهلا بالحكم. إذن إن كان المراد من الحكم الحقيقي هو ما كان بداعي البعث والتحريف فهذا مختص بالعالم وليس شاملا للجاهل. ولكن مع ذلك نقول للأصفهاني: صحيح، التكليف الحقيقي كمصطلح بمعنى داعي البعث والتحريك مختص بمن؟ بالعالم. ولكننا نسأل الأصفهاني: إذا كان المكلف جاهلا بالحكم، إذا كان المكلف جاهلا بالحكم، فالتكليف الحقيقي بالمعنى الثاني شامل له أو ليس شاملا له؟ طبعا ليس شاملا له، كاطلاع بالمعنى الثاني ليس شاملا له. ولكننا نسأل بعد ذلك: هل هذا المكلف الشاذ يحتمل التكليف بالمعنى الأول أو لا يحتمل التكليف بالمعنى الأول؟ عدة شك واحتمال لتكليف ناشئ عن ملاك وإرادة أو لا يحتمل ذلك؟ يشك في ذلك أو لا يشك؟ يشك. إذا شك المكلف في وجوب صلاة الجمعة، شنو معناها؟ معنى ذلك أنه يشك هل هناك تكليف ناشئ عن ملاك وإرادة أو ليس هناك تكليف. فالتكليف كلما كان المكلف كلما كان شاكا في التكليف فهو يشك في التكليف بالمعنى الأول، أي يشك في وجوب أو حرمة ناشئة عن ملاك وإرادة. فإذا ثبت أن المكلف الشاذ يشك في التكليف بالمعنى الأول، فنقول للأصفهاني قدس سره: سلمنا بأن التكليف بالمعنى الثاني ليس شاملا للجاهل، ولكن المكلف الشاك في التكليف بالمعنى الأول، يعني الذي هو ناشئ من ملاك وإرادة، فشكه هذا منجز أو ليس منجزا؟ نسأل الأصفهاني عن ذلك. الشك في التكليف بالمعنى الأول اللي هو التكليف الناشئ من ملاك وإرادة، هذا الشك منجز أو ليس منجز؟ احتمالان لا طرد لهما. إن قلت التكليف المشكوك بالمعنى الأول منجز، إذن الجاهل يعاقب أو لا يعاقب؟ إذن الجاهل يعاقب وهو مشمول بالحكم، فكيف تقول لا يعاقب وغير مشمول بالحكم؟ وإن قلت لا، التكليف المشكوك بالمعنى الأول ليس منجزا، إذن ثبتت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد ماكو داعي إلى هذا التطويل، نعيد عليه تقريبا نفس الأشكال الأول. ففي الحقيقة البحث لا بد أن ينصب على حدود حق الطاعة، فهل هو شامل للتكليف المشكوك بالمعنى الأول أو ليس شاملا للتكليف المشكوك بالمعنى الأول؟ هل هو شامل أو ليس شامل؟ بعد ماكو داعي إلى هاي التقسيمات وهذه التفريعات. وخلاصة الإشكال الثاني على الأصفهاني، أننا نقول للأصفهاني إن التكليف إن كان بمعنى ما نشأ عن ملاك وإرادة فهذا لا يختص بالعالم، بل هو شامل للجاهل والعالم، فكلامك ليس بصحيح. وإن كان مقصودك من التكليف هو المعنى الثاني، أي ما كان بداعي البعث والتحريك، فهذا المكلف أو الشاك في ذلك التكليف لا يصدق عليه أنه حكم حقيقي بالمعنى الثاني، لكن لا يصدق عليه أنه حكم حقيقي لا يعني أنه ليس شاكا بالمعنى الأول، بل يبقى المكلف شاكا بالمعنى الأول. بعبارة أخيرة، إذا كان التكليف الحقيقي كمصطلح مختص بما كان بداعي البعث والتحريك فهذا يعني أن المكلف الجاهل لا يشمله اصطلاح التكليف كمصطلح كلفظ ما شامل إليه، هذا صحيح نسلم به، ولكن روح التكليف الذي هو ناشئ عن ملاك وإرادة شامل له أو ليس شامل له؟ طبعا من الواضح أنه شامل له، فما قاله الأصفهاني يكون مجرد تفرقة لفظية لا علاقة لها بروح الحكم. هذا هو الإشكال الثاني على الأصفهاني. نطبق هذه العبارة، قال: وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي قال به الأصفهاني ما هو معناه؟ أن التكليف الحقيقي الذي ادعي من قبل الأصفهاني كونه متقوما بالوصول، الأصفهاني ماذا قال؟ قال: التكليف الحقيقي مختص بمن؟ بالعالم، أي متقوم بالوصول، لأن الوصول هو العلم، وهذا يعني أن التكليف الحقيقي شامل أو ليس شاملا للجاهل؟ ليس شاملا للجاهل. الذي ادعي كونه متقوما بالوصول أي مختص بالعالم وليس شاملا للجاهل، ما هو المراد منه؟ هناك احتمالان: إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، أي التكليف الناشئ عن ملاك وإرادة، إذا كان هذا هو المقصود فمن الواضح أن هذا يعني شنو هذا؟ يعني التكليف الناشئ من مصلحة وإرادة محفوظ مع الشك أيضا. لماذا؟ لأن التكليف غير مختص بمن؟ بالعالم، بناء على قاعدة الاشتراك، بل هو شامل للجاهل والعالم. حتى لو قلنا بأنه يعني هذا التكليف غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، يعني حتى لو قلنا المكلف غير محاسب عليه ولا يعاقب عليه لكن مع ذلك هو شامل له أم ليس شاملا له؟ بعبارة أخرى الذي يكون غير شامل للمكلف هو أصل التكليف أم فعلية التكليف؟ فعلية التكليف. أصل التكليف شامل للجاهل، أما فعلية التكليف فغير شاملة، ولذلك المكلف الجاهل لا يعاقب، ولكن التكليف شامل له أو ليس شامل له؟ شامل له، وليس كما يقول الأصفهاني التكليف غير شامل للجاهل من أساسه، لا، التكليف شامل للجاهل لكنه لا يعاقب عليه. لماذا؟ يقول لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، لا المصلحة تتوقف على العلم ولا الإرادة تتوقف على علم المكلف ولا جعل الحكم يتوقف على المكلف. يعني المولى إذا أراد أن يجعل في عالم الثبوت، جعله في عالم الثبوت يتوقف على علم المكلف؟
لا
زين، إرادة المولى في عالم الثبوت تتوقف على علم المكلف؟ لا تتوقف. زين، وجود المصلحة في هذا الفعل تتوقف على علم المكلف؟ لا تتوقف، لأن وجود المصلحة أمر تكويني، والأمر التكويني لا يتوقف على علم المكلف وعدم علم المكلف. حتى لو قلنا غير منزل، لو تنزلنا، لو جئنا مع المشهور وقلنا أن هذا التكليف غير منجز، فإذا كان هو بمعنى الجعل الناشئ من الملاك والإرادة، فنقول الجعل الناشئ من ملاك وإرادة مشروط بالعلم أو ليس مشروطا بالعلم؟ ليس مشروطا بالعلم، لأن الجعل والملاك والإرادة والمصلحة كلها غير متوقفة على العلم. هذا إذا كان المراد هو المعنى الأول. وإن أراد الأصفهاني بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريف، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، يعني لو افترضنا، فراح يصير شامل للجاهل أو ليس شاملا للجاهل؟ راح يصير ليس شاملا للجاهل، لأنه مختص بالوصول وحالة العلم، لكن عدم شموله للجاهل كإصطلاح أم كروح الحكم غير شاملة للجاهل؟ كإصطلاح، أما روح الحكم الناشئ من ملاك وإرادة لا يختص بمن؟ بالعالم. قال فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، أي مختص بمن؟ بالعالم وليس شاملا للجاهل، إلا أن ذلك لا ينهي البعث. لماذا؟ لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة، أي شك بالمعنى الأول، الملزمتين موجود على أي حال. شنو يعني على أي حال؟ شنو يعني على أي حال؟ يعني سواء فسرنا التكليف الحقيقي بالمعنى الأول أو فسرنا التكليف الحقيقي بالمعنى الثاني، على كلا الفرضين فالمكلف يشك في وجوب الناشئ من ملاك وإرادة، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريف، ولا بد أن يلاحظ ذلك الشر أنه هل يكفي احتمال ذلك؟ ذلك يعني شنو؟ احتمال ذلك، احتمال جعل ناشئ من ملاك وإرادة، احتمال الجعل الناشئ من ملاك وإرادة هل يكفي في التنجيز أو لا يكفي في التنجيز؟ أنه هل يكفي احتمال ذلك التكليف الناشئ من ملاك وإرادة في التنجيز أو لا يكفي في التنجيز؟ إن قلنا يكفي في التنجيز، هذا شنو معنى؟ أن حق الطاعة شامل للتكاليف المحتمل. وإن قلنا غير منجز ولا يكفي للتنجيز، هذا معناها القول بمن؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن حق الطاعة مختص بالعالم. بعد ماكو داعي إلى هذا التطويل. وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. فالمهم في الحقيقة والواقع أننا لا بد أن نبحث ونصب البحث على أي نقطة؟ على أن الشك في التكليف بالمعنى الأول، اللي هو شنو المعنى الأول؟ الناشئ من مصلحة وإرادة، نصب البحث عليه، هل هو مشمول بحق الطاعة أو ليس مشمولا بحق الطاعة؟ أما يسمى تكليف بالمعنى الاصطلاحي أو لا يسمى تكليف بالمعنى الاصطلاحي فهذا لا ثمرة فيه، سواء سمي تكليف أو لا يسمى تكليف، ما لنا علاقة بهذا الأمر. المهم هو منجز أو غير منجز. إن قلنا بحق بأن حق الطاعة شامل فهو منجز، وإن قلنا بأن حق الطاعة مختص بالعالم فهو غير منجز. بعد سواء سمي تكليف أو لم يسمى تكليف. هذا تمام الكلام عن الأدلة التي ذكرت للبراءة العقلية. وقد تبين أن جميع الأدلة الأربعة التي ذكرها المشكور، جميع هذه الأدلة مخدوشة وغير صحيحة. إذن الصحيح في القاعدة الأولية هو أن نؤمن بمسلك حق الطاعة القائل بأن احتمال التكليف منجز كالعلم به، وبعبارة أخرى إن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى لا يختص بالتكاليف المعلومة، بل هو شامل لمطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أو كان انكشافا ناقصا. وهذا هو الذي ندركه بعقلنا العملي، حيث قلنا سابقا بأن البحث عن القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية يدور في شنو؟ في أحكام العقل العملي أم النظري؟ يدور في أحكام العقل العملي. وهل أن العقاب على التكليف المحتمل قبيح أو ليس قبيح؟ وهذا من أحكام العقل العملي. السيد الشهيد يقول: عقلي العملي يدرك بأن العقاب على التكليف المحتمل حسن أم قبيح؟ حسن وليس قبيحا. لماذا؟ لأن العقل العملي يدرك بأن حق الطاعة الثابت للمولى تعالى شامل حتى للتكاليف المحتملة. وهذا شرحناه طبعا في القسم الأول، وقد فصلنا في هذا المطلب. لذلك السيد الشهيد تعرض إلى هذا المطلب بشكل مختصر. وقلنا أيضا إذا تذكرون أن هذه الدعوة دعوة برهانية أم دعوة وجدانية؟ الجواب قلنا دعوة وجدانية. أي لا يمكن إقامة البرهان عليها، فالمرجع فيها هو الوجدان والعقل العملي، فعلى كل إنسان أن يرجع المن إلى عقله العملي ليرى أنه يدرك ذلك أو لا يدرك ذلك، ولا يمكن إقامة البرهان على هذا الشيء. ولذلك هي قضية استظهارية، قضية وجدانية لا برهان عليها. وما نذكره في المقام أو ما ذكرناه سابقا إنما هي منبهات على ذلك الحكم العقلي وشواهد ومؤيدات، لا أنها شنو أدلة. إذن فالقاعدة الأولية العقلية على رأي السيد الشهيد هي أصالة الاشتغال العقلي وأصالة الاحتياط العقلي، المسمات بمسلك عقل طاعة، وأن التكليف المحتمل منجز ويجب على المكلف الاحتياط فيه. زين، سؤال: هل منجزية الاحتمال عقلا مطلقة أم هي معلقة على عدم ورود الترخيص من المولى؟ قلنا سابقا بأنها معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. زين، إذا ورد الترخيص ترتفع المنجزية أو لا ترتفع؟ ترتفع المنجزية. لماذا؟ لأن الترخيص راح يكون سيكون واردا على المنجزية على حكم العاقل. لماذا يكون واردا؟ لأن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وبورود الترخيص ينتفي موضوع الحكم العقلي بالمنجزية انتفاء تعبدي لو حقيقي، انتفاء حقيقي، فيكون الترخيص واردا على حكم العقل بالمنجزية فنحكم بالترخيص. بلين؟ لا لا، هذا مو تخصيص، هذا عبر عنه بالتخصص. يعني شلون؟ حكم العقل بمنجزية الاحتمال من أول مرة هو بمن مخصص؟ من أول مرة مخصص في حالات عدم ورود الترخيص من البداية، مو احنا خصصنا، هو إدراك العقل. العقل يدرك المنجزية في حدود ضيقة. ما هي هذه الحدود الضيقة؟ يقول أحكم بالمنجزية في حالات ما لم يرد ترخيص، فإذا ورد الترخيص لا يكون المورد مشمولا بالمنجزية تخصصا لا تخصيصا. وقلنا سابقا بأنه لماذا هذا التقييد؟ لأن المنجزية حق من حقوق المولى، والذي يسقط حقه بعدين يصير يعاقب لو ما يصير يعاقب؟ لا يمكن أن يعاقب، لأن صاحب الحق له إسقاط حقه، وإذا أسقط حقه فلا يعاقب بعد ذلك، ولذلك تكون خارج تخصصا بعد مو تخصيصا، مسلك حق الطاعة. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، طبعا ليش قال ذاتية؟ إخراجا للمولوية الاعتبارية التي قلنا هي مختصة بحالات العلم أو تتحدد بحدود جعلها، المولوية الذاتية التي لم تجعل بل هي حقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، يعني سواء كانت منكشفة انكشافا تاما او كانت منكشفة انكشافا ناقصا. زين، وهذا من مدركات العقل العملي، ليش من مدركات العقل العملي؟ لأن مرجعه علمه إلى الحسن والقوف. يعني في التكاليف المحتملة يقبح عقاب المكلف أم لا يقبح؟ الجواب لا يقبح. بعبارة أخرى، التكليف المحتمل ينبغي فعله على المكلف أم لا ينبغي فعله؟
ينبغي
فعله. زين، العقاب عند مخالفة التكليف ينبغي فعله من المولى أو لا ينبغي فعله؟ ينبغي فعله، لأنه عقاب حسن، وهذا من مدركات العقل العملي. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو البرهان؟ يقول السيد الشهيد: وهي غير مبرهنة. شنو وهي؟ مدركات العقل العملي، مو بس هذا المورد، مدركات العقل العملي قراء جماع جميعا غير مبرهنة، لا يمكن إقامة البرهان عليها، وإنما هي قضايا وجدانية. وإنما يذكر السيد الشهيد، يقول: كل ما ذكرناه سابقا وما نذكره لاحقا هو منبهات. فمثلا يقول: قاعدة حق الطاعة أو مسلك حق الطاعة، أن حق الطاعة ثابت للمولى بأي ملا، يعني لماذا يجب علينا حق الطاعة للمولى تعالى؟ لماذا تجب طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قالوا بملاكين: الملاك الأول بملاك وجوب شكر المنعم، لأن الله تعالى منعم علينا، وإذا كان منعما فتجب طاعته. فنقول: العقل العملي كما يدرك أصل وجوب شكر المنعم، كذلك يدرك أن ذلك الوجوب من شكر المنعم شامل حتى للتكاليف المشكوكة والمحتملة، وليس مختص بالتكاليف المعلومة. هذا شنو الأساس الأول. وكذلك يمكن أن يقال بأن أساس حق الطاعة مو هو قاعدة شكر المنعم، وإنما هو قاعدة الربوبية والمالكية والخالقية، فلأن الله تعالى هو الخالق، والخالق مالك لما يخلق، فنحن مملوكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك كل شيء في العالم هو مملوك علمه لله سبحانه وتعالى. ولذلك هل يجوز التصرف فيه بلا إذن من المولى أم لا يجوز التصرف؟ الجواب: لا يجوز التصرف إلا مع إحراز الرضا والإذن. ففي حالات الاحتمال نحرز الرضا أو لا نحرز الرضا؟ لا نحرز الرضا، لذلك لا يجوز التصرف، لأنه لا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإحراز رضا، وفي حالات الشك لا نحرز رضا. طبعا هذا الشيء الثاني اللي هو الخالقية، السيد الشهيد عدل عنه في البحث الخارجي، ذكره ثم عدل عنه. لماذا؟ أنا أسألك سؤال. القاعدة الأولى قاعدة شكر المنعم، تمسك بها ولم يتراجع. أما قاعدة المالكية وأن كل شيء مملوك ولا يجوز التصرف في الشيء المملوك إلا بعد الإذن، وفي حالات الشك لا إذن فلا يجوز التصرف، هذا عدل عنه في البحث الخارجي. لماذا؟ شنو العلة؟ لا، عبر بتعبير ثاني أدق. لا لا لا، فليكن. لا، هاي القاعدة أنا راح أقرب لك الجواب. أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ تختص بمن؟ أنا أشرت إلى هذا المقصد، تختص بحالات احتمال الحرمة. في حالات احتمال الحرمة أنا أقول لك لا يجوز أن يحرم عليك أن تتصرف في مملوكات الغير إلا بعد إذنه. فغاية ما تفيدنا هذه القاعدة هي منجزية احتمال الحرمة، أما منجزية احتمال الوجوب بعد ما لها علاقة بالمالكية وعدم المالكية. لذلك السيد الشيخ في البحث الخارج عدل عن هذه النقطة قال: وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة، فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم، يعني شنو على أي أساس حق الطاعة؟ ثبت على أساس وجوب شكر المنعم، أن أصل حق الطاعة للمنعم على أساس وجوب شكر المنعم والخالق، يعني على أي أساس؟ أن الخالق مالك لما خلق، فلا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بعد ابنه. فحينما قال حق الطاعة للمنعم إشارة علما إلى وجوب شكر المنعم، قال والخالق إشارة علما إلى أن حق الطاعة يثبت بسبب أننا ملك لله سبحانه وتعالى. وهو الخالق عزل عنها في البحث الخارج لأنها مختصة في حالات الحرمة اللي يسموها بعض العلماء بأطالة الحاضر، أحسن اللي علماءنا الإخباريين اختاروا هذا المطلب واستدلوا عليه في هذا الدليل. الإخباريين قالوا الأصل في الأمور الحاضر مو الحلية، الحرمة. ما هو الدليل؟ قالوا لأن كل شيء في الكون مملوك لله، وإذا كان مملوكا لله تعالى فلا يجوز التصرف فيه إلا بعد إذنه، فإذا سكتنا فالأصالة هي الحرمة، فالأصالة هي حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. هذا ما قاله الإخباريون، السيد الشهيد ذكره هنا ولكنه في البحث الخارج عدل عنه لأنه أخص من المدعى. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، طبعا هاي أولي خليها بين قوسين، غير مبرهن يعني لا برهان عليه ولا دليل عليه، كذلك حدوده سعة وضيقا. ونحن ندرك بمدركات العقل العملي بأن هذا الحق واسع ضيق، واسع وشامل لحالات الشك والاحتمال. وعليه فالقاعدة الأولية هي أصالة الاشتغال والاحتياط بحكم العقل، لكن مو مطلقا مقيدة، ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. هاي الجاد لماذا أضافها سيد الشيخ؟ هذا ذكرناه بالقسم الأول، أي يمكن أن يصدقه المكلف ويمكن أن يمتثله، وإلا لو كان غير جاد لكان لغويا لا فائدة منه، على ما تقدم في مباحث القاض. إذن فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. يعني ورد هذا الترخيص فنرفع اليد عن التنجيز العقلي، أم لم يرد هذا الترخيص، وهو ما يسمى بالقاعدة الثانوية. طبعا مدرك أولي للعقل العملي، شنو المراد بالأولي؟ ولو الوقت انتهى، لكن شنو المراد الأولي؟ قد يفسر بمعنى أنه البديهي، حكم العقل العملي البديهي. فالظاهر أن هذا هو مراد السيد الشهيد قدس سره. ولكن هناك اصطلاح ثاني مهم لابد أن تنتبهوا له، أنا شرحته لك سابقا، وهو أن العقل العملي ينقسم إلى قسمين: عقل عملي أولي وعقل عملي ثانوي. أما العقل العملي الأولي فهو إدراك العقل غير المخلوق والمأخوذ من تجربة عقلائية أو من شريعة، أي لا علاقة له بسيرة عقلائية ولا علاقة له بدين، وإنما هو مدرك محض للعقل، أي يدركه الإنسان الذي لم يعش في مجتمع ولا بيئة ولا ثقافة ولا دين ولا غير ذلك. أما العقل الثانوي، العقل العملي الثانوي، فيقصد منه إدراك العقل العملي الذي يعبر عنه الملوث بالتجربة الاجتماعية، المأخوذ من أحكام العقلاء أو من أحكام الشريعة، كما قلنا إذا تذكرون قلنا في قضية وجوب أن يكون المكلف إما مجتهدا أو مقلدا أو مختاطا. العلماء قالوا هذا حكم عقلي. إحنا شنو ذكرنا إشكال المطلب كما ذكره بعض الأساتذة أن هذا من مدركات العقل الثانوي وليس من مدركات العقل الأولي، فلا نعيد المطلب لأننا ذكرناه سابقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.